كل سنة وحضراتكم طيبين. خلاص احنا الجمعة الجاية اخر جمعة في الصوم. في جملة طلعت طيب هو صوم الرسل بصراحة اكتر صوم انا بحبه عشان بيفكرني بالاجازة، عشان عارف واحد من صوره كان صوم الميلاد بيجي في وقت الترم الاولاني والامتحانات، صوم الكبير يجي في الترم التاني والامتحانات، صيام العذراء بيفكرني الاجازة خلصت، ان احنا بعد ما بنعيد عيد العذراء بنجيب هدوم المدرسه والشنط والكراريس والحاجات دي، فصوم الرسل بيحسسني بالاجازه فذكريات بقى الماضي يعني. بس هو مش لاقط برضه. طب ثانيه واحده، ايه طب نطلع. طيب تمام. بس لغايه بس ما الكمبيوتر يشتغل عشان وقت حضراتكم. هو الموضوع موضوع بصراحه كان قديم جدا. يعني الواحد كان يعني بيجمع له حاجات كتيره من زمان، لان هو الموضوع مثير للاهتمام شويه. ايه مقصود بكده مثير للاهتمام؟ ان احيانا الكتاب المقدس واحنا بنقراه مش كل موضوعاته روحيه، يعني ممكن نقابل موضوع تاريخي مثلا الملك الفلاني عمل وسوى و و و وبعد كده جه الملك العلاني الى اخره. ففي بعض الموضوعات شويه ما تبقاش روحيه صرف، او لو واحد يقراها ما يحسش انها تامليه صرف. اوكي، ففي موضوعات تاريخيه مثلا بتتكلم عن تاريخ شعب بني اسرائيل، بتتكلم عن تاريخ ملوك زي ملوك اشور، الملوك اللي احنا بنسمع اسمهم زي ارتحشستا ونبوخذ نصر احشاويرش الى اخر. في موضوعات تانية بس عمل ايه بقى مش عارف ايه. ففي موضوعات مثلا تاريخيه فنلاقينا ان احنا مطالبين ان احنا نقرا شويه في التاريخ. في موضوعات جغرافيه يقول لك مثلا بولس راح الحته الفلانيه والحته العلانيه، فنبقى احنا مش عارفين فين الحتت دي. او مثلا في التاريخ القديم مثلا الشعب مشي في الطريق الحته الفلانيه الحته العلانيه. طبعا احنا دلوقتي مع التكنولوجيا في انا لسه كنت موري قدس ابونا ميخائيل من شهر في ابلكيشن على الموبايل، ابلكيشن اسمه بايبل مابس، يعني انت ممكن مع كل سفر في الكتاب المقدس يطلع لك الخريطة بتاعت السفر الاماكن اللي جات بالاصحاحات بالشواهد. هو بس عيبه الوحيد ان هو انجليزي مش عربي، بس هو جميل جدا. يعني اي حد مع حاجة انجليزي بسيط قوي يقدر يعرف اماكن كل الاماكن اللي جات في السفر ده موجودة فين على الخريطة دلوقتي. فالحاجة مثلا حلو. من ضمن الموضوعات اللي كانت مثيرة للاهتمام بالنسبة لي التعرض للحاجات الطبية. يعني كتاب المقدس وهو بيتكلم في كتاب المقدس كان بيتكلم عن مجموعة من الأمراض ومجموعة من الظروف الطبية اللي محتاجة علاج. فأنا كان بالنسبة لي كان شيء مثير للاهتمام بحكم التخصص ان الواحد يعرف الى اي مدى كتاب المقدس اتكلم عن التفاصيل دي، وقد ايه التفاصيل دي تفاصيل مرتبطة باللي احنا فيه دلوقتي. انا حابب اشرككم طبعا مش بالتفاصيل العميقه قوي عشان ما تزهقوش، لان يعني في تفاصيل طبيه شويه، بس هحاول ابسط الموضوع عشان الوقت وعشان نبقى الموضوع لطيف. يعني كتاب المقدس والطب، الموضوعات الطبيه اللي جات في كتاب المقدس. سؤال، احنا طبعا عشان احنا عايشين في مجتمع غالبيتنا من اخواتنا المسلمين، فشوية بنصطدم مع فكرة اخواتنا المسلمين يمكن في جيلنا بيقولوها كتير، كتاب إخوة المسلمين يقول لك الإعجاز العلمي في القرآن. أكيد أنتوا سمعتوا التعبير ده صح؟ إن إخوة المسلمين بيقولوا إن القرآن مثلا فيه شواهد وحاجات تدل إن هو كتاب في الطب وكتاب في التاريخ وكتاب في الجغرافيا وكتاب، هما بيقعدوا يتكلموا كده. فبنيجي إحنا كمسيحيين تبقى الخطوة التانية، الله طب ما أنتوا الكتاب المقدس عندكم ملخبط، في أساطير، في حاجات مش منطقية إلى آخر. فبيبقى رد فعل المسيحيين أحيانا لا، ما هو برضو في إعجاز علمي في الكتاب المقدس. أوكي، أنتوا إيه رأيكم في الفكرة دي؟ هل الكتاب المقدس كتاب علمي عشان نقيمه من الناحية العلمية؟ كتاب روحي طبعا. هو مش قصص مش عايزين يثبتوا وجودها، بس هو حاجة قلت فعلا يعني أصبت كبد الحقيقة زي ما بيقولوا. فعلا الكتاب المقدس هو بالأساس، يعني أي كتاب في الدنيا لو حضرتك دخلت مكتبة، أي كتاب في الدنيا أنت بتشده بيبقى ليه عنوان، وبيبقى في آخر الكتاب بيكتب يقولك هدف الكتاب أو لماذا هذا الكتاب، صح؟ هل الكتاب المقدس ممكن مثلا احطه مع المراجع الطبيه او المراجع العلميه بتاعت اي حاجه؟ هو ربنا يوم ما فكر او يوم ما ربنا بعت الاباء الرسل او الانبياء في العهد القديم ان هم بالروح القدس يكتبوا الكتاب المقدس، كان هدفهم الاساسي الخلاص، ان كل انسان يقرا الكتاب المقدس في كل زمان وكل عصر انه يوصل له صوت الخلاص، وبالتالي يستجيب لصوت ربنا ويرجع عن الشر اللي هو عايش فيه، يؤمن بالمسيح كمخلص للعالم، وبالتالي يوصل للحياة الأبدية. فكتاب المقدس هو كتاب بالأساس هدفه خلاص الإنسان، صح؟ والشهادة للسيد المسيح أنه هو الله، وبالتالي كل من يؤمن بيسوع المسيح أنه هو الله ينال الخلاص، أو يعني يبقى بداية طريق الخلاص. بالضبط، هو الهدف الأساسي الخلاص. أوكي؟ لكن الكتاب المقدس بما أنه هو كتاب إلهي، لو احتك بموضوع من أي من الموضوعات الطبية أو التاريخية أو الدراسية الجغرافية لآخره مش هيغلط. ليه؟ لأنه كتاب إلهي ومصدر الله، فلو الله تكلم فيه يبقى أكيد مش هيغلط. أوكي؟ طبعا انا مش هتكلم في كل البرانشات او في كل التفروع، عشان من ناحيه عشان ما بقاش مؤثر في حاجه، ومن ناحيه عشان وقت حضراتكم. انا هتكلم على الطب. يعني اكبر دليل على ان الكتاب المقدس كتاب روح مش كتاب علم مشكله، يمكن انتوا اكيد سمعتوها قبل كده، اللي جت في رساله معلمنا بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس. انا بره حطيتهاش على السلايد عشان عايز حضرتك تطلعوها من الكتاب المقدس. ايوه، ما هي دي الايه اللي مش صح. اقول لك ثانيه واحده بس اطلعها. هتلاقوها في اصحاح 5، الرسالة الأولى لتيموثاوس إصحاح 5 آية 23. أنا مش حطيتها على السلايد عشان حاجة تطلعوها من الكتاب المقدس. ممكن تطلعوها؟ لا تكن فيما بعد شراب ماء. شراب يعني دي صيغة مبالغة، يعني تشربش ماء كتير، بل استعمل خمرا قليلا من أجل معدتك وأسقامك الكثيرة. اللي للأسف في بعض الناس عن سوء نية يقول لك ان خمر قليل يصلح المعدة، حاجة كده، حاجة زي كده. انتوا ايه رأيكم؟ هو بولس الرسول هنا كان بيشتغل دكتور؟ طب هل بولس الرسول بينصحنا ان احنا نشرب خمرة؟ ومال هو قالها ليه وايه المعنى؟ احنا طب انا 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 وصلت الفكره بس عشان الوقت. هو ببساطه لو احنا قبلنا بفكره ان بولس الرسول بيشتغل هنا دكتور او ان هو كتاب علمي، هنوقع نفسنا في مشكلتين كبار. اول مشكله ان مثلا في بعض الامراض بالنسبه لها شرب الكحول او شرب الخمور بصفه عامه مؤذي جدا، ومن ضمنها على فكره قرحه المعده مثلا، في حين ان في امراض تانية شرب الميه بالنسبه لها اساسي زي مثلا حصوات الكلى. فانا هوقع نفسي في مشكله، هوقع بولس الرسول معايا في مشكله. بولس الرسول لما كان بيتكلم في التعبير، طبعا في كذا تفسير، الاشهر طبعا اللي هو قاله استاذ جرجس، ده اللي قاله سيدنا أنبر غوريوس يمكن قبل كده، ان ده يمكن كان مرض كبد مزمن، وهو كان بصفه عامه العلاج المنتشر في الوقت ده ان هم يشربوش ميه كتير، ويشربوا ميه او اسف كميه من الخمر قليله عشان تقلل او انها تبقى مدره للبول. في راي تاني ان هو تيموساوس كان عايش في مكان الميه فيه مش نظيفه، فالميه الكتيره كانت تعباه، فهو قال له طب ما تضيف قليل من الخمر بحيث انها تساعدك ان انت تبقى صحتك احسن. بولس الرسول هنا بيقولها كراعي، مش بيقولها كدكتور. يعني ايه؟ زي بالظبط كده، تخيلوا ان احنا رايحين نزور حد في البيت وهو تعبان، فبنقول له خلي بالك من صحتك. احنا هنا بيقولها كنوع من انواع المحبه، هنا بالنسبه له المحبه الابويه، لان هو كاب جاي ده ابنه في الخدمه، فهو شايف ان هو تعبان جسديا. فبولس الرسول بيدينا مثل في الرعايه والافتقاد والاهتمام، ان يبقى في افتقاد واهتمام بالامور الجسديه والنفسيه، لان الانسان مهما كلمته عن الروحيات وهو مثقل بهموم الجسد وامراضه مش هيحس بالعمق الروحي. وفي نفس الوقت المرض او التعب بعد الشر يحوش عننا كلنا بيستنزف الانسان، يعني ربنا ما يحكمش على حد بس ده واقع. فهل احنا في الخدمه هنشوف الناس نديهم صوره ونوعظهم نقول لهم كلام كبير وننسى ان هم ليهم احتياجات جسديه او اتعاب جسديه محتاجه شويه اهتمام؟ فهنا ده مثل في الرعايه مش مثل طبي. اوكي، فاذا الكتاب المقدس كتاب روحي، ده كان دي نظرتنا للكتاب المقدس ان هو كتاب روحي، لكن لو تعرض لاي حقيقه علميه او تاريخيه او جغرافيه او الى اخره يعرضها بشكل صح او بشكل دقيق، بحيث ان هو ده طالع من الله والله اكيد لا يخطئ. طيب تاني نقطه، في برضو حرب من حروب ضد الكتاب المقدس، اكيد برضو حضراتكم يعني اساتذه الكبار يعرفوا الكلام ده، ان في السبعينيات والثمانينيات كان بتطلع كتب بيشككوا في الكتاب المقدس، يقول لك مثلا ان سفر الامثال مصدره مثلا اللي هي بيسموها وثائق اللي مكتوبه على الاهرامات حاجه كده، او ان هي متاخده من بعض الحكماء المصريين، وان عشان سليمان او موسى عاشوا في جو كان فيه مصريين وفراعنه فهم تاثروا بهذا الجو وكتبوا نفس الكلام اللي بيقولوا الفراعنه او بيقولوا الحكماء اللي في عصرهم. دلوقتي مثلا في زماننا يقول لك مثلا ان نوح، قصه نوح دي قصه اسطوريه متاخده من اسطوره جلجاميش اللي في عصر اللي كانت عند البابليين. اكيد يعني اكيد حضراتكم سمعتوا حاجات شبه كده او مثل هذا القبيل. انا حابب اوضح لحضراتكم المقارنه بين الحضارات القديمه نظرتهم للطب او للمرض في الوقت ده ونظرة الكتاب المقدس، عشان اوريكم ان الكتاب المقدس في الزمن ده كان اتجاهه اتجاه صحيح جدا جدا جدا، واتجاهه لغاية النهاردة اتجاه سليم 100%. فاذا احنا هنتكلم في 5 دقايق او 10 دقايق ايه النظرة بتاعت الحضارات الوثنية للطب والمرض. اوكي، عشان تتخيلوا هل الكتاب المقدس تأثر بحاجة موجودة في عصره ولا ده فعلا خارج بوحي من الروح القدس وكل كلمة فيه ليها معنى. في 3 كلمات هو ممكن نهدي النور شوية، انت شايفين؟ لا طيب ممكن نهدي النور شوية بقى كتر خير. في 3 كلمات في الحضارات القديمة حتى الحضارات المتقدمة قوي زي حضارة الفراعنة وحضارة بابل في ثلاث كلمات كانوا دايما متبادلين كده مع بعض: الدين والسحر والطب. الدين والسحر والطب. فوارد جدا تلاقي كاهن وثني الناس بتروح له عشان يخف، وهو مش بيخففهم بدواء، بيخففهم بأعمال سحرية. وهكذا ممكن تلاقي برضو الدكتور بيتكلم عن حاجة سحرية أو ساحر بيتكلم عن حاجة طبية إلى آخر. فالكلام ده استمر على فكرة في الحضارة الإنسانية فترة حتى بعد المسيحية. فالثلاث كلمات دولت متقاطعين بشكل واضح جدا في الحضارات الوثنية حتى مصر وحتى بابل. حد يعرف مثل من الكتاب المقدس كان الموضوع ده فيه واضح؟ مثل واضح جدا وربنا عاقب صاحبه سيمون الساحر كان بيخفف عيالين؟ انا ما اعرفش، انا مش فاكر. لا حاجة في العهد القديم. حد فاكر حد اسمه أخازيا الملك؟ أخازيا الملك جه في سفر ملوك الثاني صح واحد. أخازيا ده حصل له كسر، كان تقريبا كان في مكان عالي، سقط أخازيا من القوة، يعني وقع من شباك أو حاجة زي كده، وقع في الأرض فكسر أو تعب أو جات له كدمات أو مش عارف يتحرك. دي ده علاج طبي أو حاجة طبية. فأخازيا عمل إيه؟ راح بعت رسل لإله وثني اللي هو اسمه بعل زبوب، إله عقرون، وقال لهم بعد إذنكم، راح تمام اديهم بعت لهم معهم زي مثلا هدية أو حاجة زي كده. فراح قال لهم بعد إذنكم روحوا لبعل زبوب ده عشان خاطر يخففني من العيا بتاعي. طب إيه علاقة بعل زبوب بحاجة طبية؟ لأن الحضارات الوثنية كانت يختلط فيها السحر بالطب بالدين. أوكي؟ فربنا طبعا لان ده ملك اسرائيل ما كانش ينفع ان ربنا يعدل الموضوع، فربنا بعت لإيليا وقال له روح للرسل أخازيا وقفهم في الطريق وقال لهم هل لأنه ليس يوجد إله في إسرائيل، أو عشان ما فيش ربنا في إسرائيل رايح لإله وثني؟ فقال له أنت السرير اللي أنت مارض عليه هتموت عليه. أوكي؟ حد يعرف مثل تاني؟ مثل مشهور برضو؟ احنا عايزين الناس، انا عارف اخر اليوم والوقت بيجري بس انا عايزكم تصحصحوا معايا. في مثل تاني في الكتاب المقدس بيأكد الموضوع ده ان السحر والطب والدين مختلطين ببعض. لا غير روح العرافة بتاعت شاول. لا اوكي عشان الوقت. الضربات العشر في اول لغاية ضربة الضفادع كان موسى يعمل الضربة وكان السحرة بتوع فرعون يقدروا بقوة شيطانية أو بعملهم السحر أنهم يعملوا ضد الضربة المضاد، إلا لما جاهم عند البعوض والزبان. حتى البعوض لما موسى قالوا انفض التراب يطلع بعوض، ده كان إهانة للآلهة المصرية، عشان هو حتى ربنا هقول لكم الآية دلوقتي فنشر البعوض فجاهم السحر يعملوا المقابل معرفوش، فقالوا له هذه هي أصبع الله، ده فعلا ربنا بقى احنا مش قادرين نقاومه. حتى ربنا نفسه قال له في جه في خروج 8 قال له ولكني أميز أرض جاسان اللي هي كان فيها الشعب حيث شعب مقيم حتى لا يكون هناك زبان لكي تعلم إني أنا الرب في الأرض. يعني ربنا كان بيقول له إن الإلهة بتاعتك دي إلهة وحش. نفس المثل ضربة المرض بتاعة الفلسطينيين في صموئيل الأول إصحاح 5 لما اخذوا تابوت العهد وحطوه قدام داجون اتكسر، بعد كده كل ما يخشوا مدينه يتضربوا بالوبا. فالشعوب دي خافوا، قال لك الله ده ربنا، لان هم كانوا عندهم المفاهيم دي داخله على بعضها. اوكي يبقى دي نظره الوثنيه في هذا العصر للطب. طب الكتاب المقدس بقى عشان اوريكم الفرق، الكتاب المقدس هو انفاس الله او وحي من الروح القدس، مش مجرد متاثر بالجو اللي حواليه. الكتاب المقدس لغاية النهاردة ده هدف الموضوع في العشر دقايق الجايين، الكتاب المقدس تقريبا نفس التعبيرات ونفس الكلمات اللي احنا بنستخدمها لغاية النهاردة في عندنا في الحياة العملية بتاعت كأطباء تشبه كتير جدا نفس الكونسبتس او نفس المبادئ اللي كانت موجوده في عصر موسى النبي. نشوف ازاي. في حادثه مشهوره جدا في تاريخ الانسانيه حصلت في القرن ال14، حاجه بيسموها الموت الاسود. حد سمعنا قبل كده؟ او بلاك ديث، او بيسموها حتى الكلمه اللي تيجي اسمها بليك اللي هي اسود، يعني اللي هي بلاك. دي كلمه لان كان اسم، ده الاسم الدارج عند الشعوب دي عن المرض اسمه مرض الطاعون. الطاعون ده بكتيريا، يعني في زماننا ده عارفينها بكتيريا، وتتنقل في الاماكن المش نظيفه وعن طريق الحيوانات زي الفئران الى اخره. الطاعون ده في القرن ال14 دمر تقريبا 50% من سكان اوروبا، وحتى في ناس بتتكلم ان مصر كان فيها طاعون في هذا الوقت. بغض النظر عن التفاصيل التاريخيه، لفت نظر الشعوب الاوروبيه ساعتها، لان هم كانوا ابتدوا ينتقلوا من عصور الظلمات الى عصر النهضه بتاعهم، انه ابتدوا يلاقوا ان المجتمعات اليهوديه، لان اليهود كانوا عايشين في المدن دي في مجتمعات منعزله، ان هم اقل عرضه للاصابه بالامراض دي. والعكس، لو ان الرهبان والكهنه اكثر عرضه للمرض، لان هما كانوا بيقوموا بدور الدكاتره والممرضين في الزمن ده. يعني كان الناس اللي بتقع كان الكنيسه هي اللي بتخدمهم، فلو ان الكهنه والخدام او الكهنه والشمامسه والرهبان هما اكثر ناس بيصابوا بالمرض، فاذا العزله تمنع المرض، والكونتاكت او الاحتكاك يؤدي ليصيب بالمرض. فهنا ظهر اول حاجه في الفكر الاوروبي حاجه اسمها الطب الوقائي. فابتدوا يدوروا، طب اشمعنى العزله تمنع المرض والاحتكاك تعمل كده؟ لان هما كانوا مجتمع مسيحي، بسهوله جدا اكتشفوا ان اليهود كانوا بيطبقوا القوانين الطبيه اللي جت في سفر اللاويين. ومن هنا رجعوا تاني يستمدوا فكره الطب الوقائي اللي احنا لغايه النهارده بنستعملها، زي فكره العزل الطبي بتاع المطارات سواء البني ادمين او الحيوانات الى اخره. فكره ان انت تعزل، لو انت شاكك في اصابه تعزله عن المجتمع فتره وتشوف اعراض المرض عليه ابتدت تظهر ولا لا، عشان تقدر تاخد معاه قرار طبي صح. الحاجه الثانيه او السؤال الثاني المهم، ليه الكتاب المقدس؟ خلاص احنا فهمنا الفكره، يعني سفر اللاويين كان فيه اجراءات طبيه لما اليهود طبقوها في الزمن بتاع اللي هو الطاعون الاسود ده ما تصابوش بالمرض. طيب السؤال الاهم بقى، طب ليه ربنا اصلا في العهد القديم اهتم بالتفاصيل دي؟ مش دي تفاصيل مش مرتبطه بخلاص البني ادم؟ ليه ربنا اهتم بيه؟ طبعا ليها بعد تاملي روحي اكيد، وده اللي يمكن الماده الروحيه اللي ممكن ناخدها من الدراسه واحنا بنقراها في زماننا ده، لكن اكيد كان ليها بعد مرتبط بالناس دي في الزمن ده. اول حاجه ان ربنا قال له اني انا الرب شفيك. ربنا كان بيعامل كل انسان حسب قدرته وفهمه وتعامله مع الوضع اللي هو فيه. اليهود لان هم عايشين في مجتمعات مع وثنين كتير، الاله القوي يقدر يحامي عن ولاده في الحرب، يقدر يحامي عن ولاده في المرض، يقدر يحامي عن ولاده من الغلا والوبا والامور الصعبه. فإذا اليهود ربنا بيقول له إني أنا الرب شفيك، عشان يقول له أنا إلهك اللي معاك، هقدر أحامي عنك بالمرض. فربنا كان من ضمن وسائله إن هو بيديهم الإجراءات الصحية الصح عشان هما نفسهم يتنهمش أمراض. أوكي؟ أنا خلاص 10 دقايق عشان عارف الوقت. طبعا دي شرائع التطهير الموجودة في الكتاب المقدس، انا بس كاتبها عشان لو حد عايز يتابعها. انا اسف الخط طلع صغير قوي والتقديم مدغمشة قوي، حقوقوا عليا، هي في السلايد كبيرة قوي. يعني هما حوالي 6 شرائع، انا مش هتكلم عنهم غير حاجات بسيطة قوي. المصطلحات الطبية بقى، يعني هما 4 مصطلحات كل واحد دقيقة ونص. اول حاجة كلمة طاهر ونجس. المصطلح ده ما ضايقكمش في حاجه وانتوا بتقروا الكتاب المقدس؟ اوكي، ليه بقى مسمونا في نص دقيقه؟ لا اوكي، غير معناه. يعني دلوقتي انا مثلا ممكن اقول لك ايه، مثلا افكر ان الخطيه تجعل الانسان نجس، فمفهوم ان الخطيه بتنجس الانسان. طيب واحد برص، طب الابرص ده احنا دلوقتي في القرن 21 فاهمين ان البرص ده مرض زيه زي الالتهاب الرئوي زيه زي اي مرض، ليه صاحبه يبقى نجس؟ اكيد عمل خطيه. اوكي ايه تاني؟ طيب ليه الثياب تبقى نجسه؟ هي عملت خطيه؟ اوكي يبقى اذا كلمه نجس العبريه في كل الترجمات حتى ترجمه الاباء اليسوعيين والترجمه القبطي للبحيري اللي موجوده المطبوعه في استاذ شاكر بسوس كان طابعها كله ما بيترجمش كلمه نجس بمعنى unholy او غير مقدس، بيترجموها unclean مش نقي. فطبعا ليها معنى روحي ان الخطيه تصيب الانسان بالنجاسه بمعنى ان هي الشر بالضبط. هو هنا بيقصد المعنى الاوسع، كلمه نجس عند اليهود في الكتاب المقدس مش مقصود بيها الخطيه بس، مقصود بيها اي امر جسدي اي امر نفسي اي امر روحي. فانا هنا اقدر افهم كل حاجه، اقدر افهم ليه الثياب نجسه، ما مش خطيه، الثياب نجسه لانها ممكن تنقل المرض، it's unclean مش unholy. المفاجاه بقى احنا النهارده في 2018 خلاص بتخلص نصها، اي حد اشتغل في الطب الوقائي او في المستشفيات احنا بنقسم المستشفى لكلين areas وunclean areas، مناطق كلين نظيفه او طاهره بالتعبير بتاع الكتاب المقدس ومناطق unclean او بالتعبير بتاع المقدس في الترجمه البيروتيه نجس. انا حتى جبت لكم رسمه كده معلش هي برضو مدغمشه شويه. احنا بنقسم العمليات بما ان الواحد دكتور تخدير، بنقسم منطقه اسمها سترايل يعني منطقه معقمه تماما، دي اللي هي جوه اوضه العمليات، منطقه كلين اللي هي الاخضر دي اللي ممكن يبقى فيها نقل ما نقل حاجات مهمات والات والى اخره. المنطقه الخارجيه بره اوضه العمليات اسمها ديرتي اريا او انكلين اريا، نفس التعبير بتاع الكتاب المقدس لان هو قايم على فكره العزل، انا لازم افصل ده عن ده عشان لو حصل احتكاك هيحصل تلوث ويتنقل معاه عدوى. طيب غير سريع تطهير المرأة بس نتكلم افرازات الجسم المختلف في لويين 13 ولويين 14 بيتكلم ان لو حصل انسان عنده سيل يعني اي افرازات صديد دم وقعد على كرسي، الكرسي ده محدش يقرب منه. طيب لو الهدوم بتاعته محدش يقرب منها، طب نعمل معاها ايه؟ يا اما تتغسل يا اما تتحرق. اوكي برضو لغايه النهارده واحنا في سنه 2018 احنا في المستشفيات بناء دي اجراءات مكافحه العدوى، كل مستشفى فيها محرقه او محرقه فيها انسينريتر، عندنا مكان بنجمع فيه النفايات وهي الاجراء الوحيد الامن لمنع انتقال العدوى هو الحرق، وممنوع اي مستشفى او اي منشاه طبيه على مستوى العالم تقيم اي حاجه طبيه من غير الانسينريتور بتاعها، من غير المحرقه او المحرقه اللي هو يعني المحرقه ان هو اسم مكان لفعل اكتر من ثلاثي ياخد نفس صيغه اسم المفعول يبقى محرقه. اوكي طيب احنا بنعمل ايه مع مثلا الشاش الفوط الحاجات الدريبس او اللي بنغطي بيها العيانين؟ احنا كنا زمان الحاجات دي ممكن تتعاق، لا الاجراء الاحسن احنا نتخلص منها تماما، وده فعلا اللي احنا بنعمله دلوقتي كل ما مدى يقول لك لا خد كل حاجه حطها في كيس مميز في باث واي مميز جوه المستشفى اللي هو الديرتي واحرقها بره المستشفى، نفس اجراءات الكتاب المقدس بنفس الدقه. اوكي اللي فوق بس دي خلاص انا خمس دقايق. شريعه تطهير المراه اشمعنى 40 يوم؟ اشمعنى 40 يوم؟ برضو ده لسبب طبي بحت، لغايه 60 سنه او 50 سنه فاتت لغايه ما قبل عصر المضادات الحيويه كان اكتر سبب لموت السيدات بعد الولاده حمى النفاس، وفترة النفاس طبيا هي أول 6 أسابيع في حياة الأم، لأن دي الفترة اللي بيستغرقها الرحم أنه يرجع من حجمه الكبير بعد الولادة لغاية حجمه الطبيعي اللي هو تقريبا في الوقت المفهوش ولادة، لأن الرحم في الوقت ده بيبقى هش جدا مليان دم ومليان إفرازات، فسهل جدا البكتيريا تطلع عليه وتعمل التهابات رهيبة. فلغاية النهاردة احنا بناخد نفس الديفينيشن او نفس التعبير بتاع البيربيريوم او النفاس اللي هو 6 أسابيع بتوع الكتاب المقدس اللي قال عليهم اللي هم 40 يوم تقريبا، 6 أسابيع 42 يوم تقريبا يعني. اخر حاجة البرص. ايه هو البرص؟ احنا قرينا في الكتاب المقدس في سفر اللاويين في حاجة اسمها برص الثياب وبرص البيوت وبرص البني ادمين. احنا في القرن 21 البرص ده نوع انواع البكتيريا زي ما هي مرسومه كده او متصوره، بكتيريا عنيده جدا 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 ضد اي عوامل طبيعيه. يعني النوع من انواع البكتيريا ده بيقاوم الحراره، بيقاوم البرد، وبيقاوم المضادات الحيويه. لغايه النهارده مرض البرص من اصعب، برغم ان احنا الطب بيتقدم تقدم رهيب جدا، يعني كل 10 سنين من أكتر المجالات على مستوى العالم تقدما الطب، كمية الأبحاث المنشورة في أي حاجة تعد بالملايين، وبالرغم من هذا مرض البرص من أكتر الحاجات حتى وقتنا هذا ملهاش علاج تقريبا فعال غير علاج الكتاب المقدس اللي هو العزل. لأن هم وعلى فكرة مش عارفين لغاية النهاردة زي بتتنقل من واحد لواحد، بس متأكدين منه بالتلامس، فبالتالي العزل هو العلاج. اوكي، طب ايه قصة برص الثياب وبرص البيوت؟ هو الثياب والبيوت بيجي لها بكتيريا؟ لا، ازاي؟ ده ضد قواعد الطب. البكتيريا دي بتهاجم خلايا حية، الفيروسات بتهاجم خلايا حية. يعني ممكن الفيروس يجي على القماش بتاعتي عمره ما القماش بتاعي هيعطس، لكن انا لو دخل جوايا عشان انا خلايا حيه هعطس، هيجي دور برد. فالبكتيريا ما بتهاجمش الكائنات الميته او يعني الحاجات اللي مش حيه. فايه بقى قصه برص الثياب وبرص البيوت؟ برضو نرجع لنفس المبدا، ايه المقصود بالكلمه دي عند اليهود؟ كلمه برص عند اليهود مقصود بيها تغيير اللون، مقصود بيها تغيير اللون. برص الثياب اللي هو العته، برص الثياب بتاعنا اللي هو اللي احنا فاهمينه دلوقتي بلغتنا احنا اللي هو العته، وبرص البيوت اللي احنا فاهمينه دلوقتي اللي هو زي العفن اللي بيجي مع مواسيد الصرف الصحي على البيوت او مع تاكل البيوت بسبب النمل الابيض. احكي لكم قصه في دقيقه ونصلي. انا احنا مره رحنا مقر البراموس في المنوفيه، فابونا بيقول لنا ان هي كنيسه معموله بقى لها 300 سنه 400 سنه، فقال لك الواح الخشب النمل والرطوبه واكلينها. قال لك احنا كل ما كنا بنيجي نرمم الكنيسه الحوايط تقع علينا. ليه؟ قال لي الخشب بينزل زي البودره. ده المقصود بكلمه برص البيوت. طب هو ليه نجس؟ اول حاجه العته، زي ما احنا اكيد عارفين ان العته دي بتتنقل من حته لحته لحته لحته. حاجة تانية، خطر على صحة الموجود أو اللي بيلبسها أو الموجود في المكان ده، ولهذا السبب الكتاب المقدس تعامل معاها بنفس المبدأ العزل. أنت عندك مكان أو هدوم فيها مشكلة ابعد عنها. أوكي؟ الحاجة الأخيرة، إن الكتاب المقدس لما كان بيجي واحد عنده برص كان بيعمل إيه؟ كان بيجي يخش واحد، فأبونا كان بيكشف عليه. أول كشف يخليه يكشف المكان المصاب، يبص عليه بعينيه، وبعد كده يقرب منه ويشوفه هل أعلى من مستوى الجلد ولا في مستوى الجلد، هل موجود في المكان ده ولا في كذا مكان. لغاية النهاردة احنا بنعمل نفس الطريقة. أول طريقة للكشف، يعني حتى حضراتكم أكيد عارفين واحد بطنه وجعاه، أول حاجة بعد إذنك فني مكشف لبطنك. تاني حاجة الدكتور في 30 ثانية بيبص على البطن، بيسموها inspection أو فحص بالرؤية، وبعد كده يبتدي يقرب أكتر وممكن يلمس المنطقة ويبص عليها واحد واحد، بس طبعا يكون لابس جوانتي. فيسموها البالبيشن أو الجس، إن أنا أشوف المناطق دي. هل في بعض الشر، حاجة ملتهبة، حاجة ورمة، حاجة كبيرة. فكتاب المقدس استخدم نفس الطريقة اللي احنا بنستخدمها النهاردة، ولغاية النهاردة الدكاترة بيعملوا تقريبا نفس طريقة الكشف. الحاجة الثالثة الوصف المرض الدقيق. احنا برضو لغاية النهاردة بنقسم الأمراض الجلدية إما حاجة في مستوى الجلد أو حاجة أعلى من مستوى الجلد أو قشرة على الجلد. في أمراض بتيجي في شكل تغيير في لون الجلد من غير ما تحس ان في حاجة بارزة، في حاجات بتيجي في شكل حاجة بارزة في الجلد، او ان الجلد لونه يغير او يلتهب ويبتدي يعمل قشرة. ده اللي قاله كتاب المقدس. قوباء اللي هو القوباء دي اللي هي القشرة، ناتق اللي هو الحاجة الورمة، اللمعة اللي هي اللون المتغير في الجلد. اخر حاجه الوصف الدقيق لتغير المرض. كان في من ضمن الاجراءات لو انت شاكك ان ده برص وديه اسبوع ورجعه وشوف الاخبار ايه، هل القصه بقت غويطه ولا القصه زادت لفوق ولا القصه مشيت ازاي. برضو احنا بنعمل كده. لو انا النهارده جالي واحد بكلكيع مثلا في دراعه وانا اديته مثلا دواء، هقول له تعالى بعد اسبوع نبص عليها مع بعض، هل صغرت، هل زادت، هل بقى في ظهرت حاجات الناحية التانية. فالطريقة اللي هي بيسموها الكرونولوجي او ان احنا بنتابع سير المرض دي برضو نفس الطريقة اللي كان ربنا قايل عليها للكهنة في العهد القديم. مش الهدف من كده الكتاب المقدس زي ما قلنا انه يحل محل الطب، ولكن بما ان الكتاب المقدس تعرض للموضوع ده فتعرض معاه بدقة وفي منتهى الجمال. اوكي، طبعا في تفاصيل اكتر من كده بس حرام وقتكم وذهنكم مرهق يعني. مش مسيء جدا، شكرا.